بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المؤلف ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: القسم الثاني من الصوم المفروض، وهو الكلام في الفطر وأحكامه. قال رحمه الله تعالى: والمفطرون في الشرع على أربعة أقسام: صنف يجوز له الفطر والصوم بإجماع، وصنف يجب عليه الفطر على اختلاف في ذلك بين المسلمين، وصنف لا يجوز له الصوم، وصنف لا يجوز له الفطر، وكل واحد من هؤلاء تتعلق به أحكام. أما الذين يجوز لهم الأمران فالمريض باتفاق، والمسافر باختلاف، والحامل والمرضع والشيخ الكبير، وهذا كله مجمع عليه. فأما المسافر فالنظر فيه في مواضع منها: هل إن صام أجزأه صومه أم ليس يجزيه، وهل إن كان يجزي المسافر الصوم الأفضل له الصوم أو الفطر، أو هو مخير بينهما، وهل الفطر الجائز له في سفر محدود أم في كل ما ينطلق عليه اسم السفر في وضع اللغة، ومتى يفطر المسافر ومتى يمسك، وهل إذا مر بعض الشهر له أن ينشئ السفر أم لا، ثم إذا أفطر ما حكمه. وأما المريض فالنظر فيه أيضا في تحديد المرض الذي يجوز له فيه الفطر وفي حكم الفطر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوصلنا اليوم إلى القسم الثاني من الصوم المفروض. قال: وهو الكلام في الفطر وأحكامه، يعني الذين يجوز لهم الفطر في رمضان. وقال: والمفطرون في الشرع على ثلاثة أقسام: صنف يجوز له الفطر والصوم بإجماع، وصنف يجب عليه الفطر على اختلاف في ذلك بين المسلمين، وصنف لا يجوز له الفطر، وكل واحد من هؤلاء تتعلق به الأحكام. هذا التفصيل كله من باب الإجمال، فالمؤلف أجمل هنا، ذكر كلاما مجملا، ثم سيفصل من يجوز له الفطر باتفاق، ومن يجوز له الفطر على خلاف، ومن لا يجوز له الصوم بإجماع، ومن لا يجوز له الفطر بإجماع. هذه القسمة العقلية، وسننظر فيما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال: أما الذين يجوز لهم الأمران، يعني يجوز لهم الصيام ويجوز لهم الفطر، فالمريض باتفاق، كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطرتم فعليكم، فالواجب عليكم عدة من أيام أخر. قال: أما الذين يجوز لهم الأمران فالمريض باتفاق، والمسافر باختلاف. المسافر الاختلاف فيه كما يأتي ليس في كونه يجوز له الفطر، بل هل يجوز له الصيام أو لا يجوز له الصيام. هذا الخلاف هو الوارد عن العلماء كما سيأتي. قال: والحامل والمرضع والشيخ الكبير. الحامل والمرضع أيضا لهم حالات، إما أن تفطر المرأة الحامل أو المرضع خوفا على نفسها أو خوفا على ولدها، وفي لهذه حكم ولهذه حكم. وكذلك الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، قال وهذا التقسيم كله مجمع عليه في الجملة. لما نقول في الجملة يعني في التفاصيل قد يرد خلاف، وهذا التقسيم كله مجمع عليه. فأما المسافر فالنظر فيه في مواضع منها، هل إن صام أجزأه صومه أم ليس يجزئه. المسافر إذا صام هل يجزئه هذا الصوم أو لا يجزئه؟ يأتي معنا الخلاف. وهل إن كان يجزئ المسافر صومه الأفضل له الصوم أو الفطر، أو هو مخير بينهما؟ وهل الفطر الجائز له هو في سفر محدود أم في كل ما ينطلق عليه اسم السفر في وضع اللغة؟ ومتى يفطر المسافر ومتى يمسك؟ وهل إذا مرض بعض الشهر له أن ينشئ السفر أم لا؟ ثم إذا أفطر ما حكمه؟ وأما المريض فالنظر فيها أيضا في تحديد المرض الذي يجوز له فيه الفطر وفي حكم الفطر. هذه أسئلة أوردها المؤلف ثم سيجيب عنها هو، لكن حتى يلفت الانتباه يورد المسألة على شكل سؤال. إذا أفطر المسافر كما قال، أو ما السفر الذي يجيز له الفطر؟ هل كل سفر أم أنه سفر محدود؟ يورد هذه الأسئلة ثم يجيب عنها في المسائل التالية. نعم،
حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما المسألة الأولى وهي إن صام المريض والمسافر هل يجزيه صومه عن فرضه أم لا، فإنهم اختلفوا في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه إن صام وقع صيامه وأجزأه.
المسافر إذا صام هل يجزئه هذا الصيام؟ مسافر لم يجد مشقة في سفره فقال أصوم، هل يجزئه هذا الصيام؟ المعمول به عند أو قول جمهور العلماء أنه يجزئه، لأنهم يحملون فعدة من أيام أخر، أي على حد على تقدير محذوف، فأفطر فعدة من أيام أخر، والآخرون لا يقدرون هذا المحذوف بل يقولون فعدة، أي فالواجب عليه عدة من أيام أخرى، أفطر أو لم يفطر. هذا رأي الظاهرية، وقد وافقهم بعض العلماء. ويأتي معنا الأدلة التي ذكروها، لكن أهل المذاهب الأربعة يقولون يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، وإن اختلفوا في الأفضل، هل الأفضل له أن يفطر أو الأفضل له أن يصوم، أو هو مخير أو بحسب ما يكون أو ما يحصل له من مشقة، إن حصلت له مشقة فصام فأفطر فهذا حسن، وإن لم تحصل له مشقة فصام فهذا حسن، كما ورد في حديث أنس الآتي إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يجزيه وأن فرضه هو أيام
لا يجزئه.
أحسن الله إليكم. وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يجزئه وأن فرضه هو أيام أخر.
نعم، يعني لا يجزئه، لو صام المسافر عند أهل الظاهر لا يجزئ. قال ألم ترى أني ظاهري وأنني على ما بدا حتى يقوم دليله. فالظاهرية يأخذون بظاهر الألفاظ، أما الجمهور فيقدرون، وهذا التقدير وارد. فأفطر فعدة من أيام أخر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والسبب في اختلافهم تردد قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، بين أن يحمل على الحقيقة فلا يكون هنالك محذوف أصلا، أو يحمل على المجاز فيكون التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر. وهذا الحذف في الكلام هو الذي يعرف أهل صناعة الكلام بلحن الخطاب، فمن حمل الآية على الحقيقة ولم يحملها على المجاز قال: إن فرض المسافر عدة من أيام أخر، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. ومن قدر فأفطر قال: إنما فرضه عدة من أيام أخرى إذا أفطر. وكلا الفريقين يرجح تأويله بالآثار الشاهدة لكلا المفهومين، وإن كان الأصل هو أن يحمل الشيء على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز. وأما الجمهور فيحتجون لمذهبهم بما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وبما ثبت عنه أيضا أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم.
نعم. يعني أولا إذا ورد اللفظ هل يقال هذا حقيقة ومجاز؟ الذي يقول مجاز هو يقول مجاز بالحذف، لأن المجاز قد يكون بالزيادة وقد يكون بالنقص، فهنا حذف فأفطر، حذف تقدير فأفطر فعدة. وأما الآخرون يقولون على الحقيقة لا يوجد حذف بل الكلام فأفطر فعدة من أيام أخر، أفطر أو لم يفطر، لم يذكر محذوفا. وهذا يرد كثيرا في النصوص الشرعية أنها تحتمل أوجها من التأويلات، و هذه التأويلات إذا ذهب أحد إلى تأويل معين لا يقبل منه ذلك إلا أن يأتي بدليل على أن تأويله صحيح، فلا بد أن يكون الكلام يحتمل ذلك التقدير الذي قدره. هذا واحد. الثاني أن يقوم الدليل على هذا الحذف. أما احتمال الكلام هنا للتقدير فوارد، فالعرب تحذف كثيرا، هذا وارد في كلام العرب، فالاحتمال موجود. والدليل على أن هنا محذوفا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل سأله سلم بن عمرو أسلمي قال له: يا رسول الله إني أسافر كثيرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل أصوم أو كذا؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا واحد. والثاني ما أورده المؤلف هنا عن أنس إننا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الصائم ومن المفطر، أو لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فهذا واضح في أنهم كانوا يسافرون فمنهم المفطر ومنهم الصائم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، هذا رأي الجمهور، والظاهرية قالوا استدلوا بأن هذا بعدم الحذف أولا في الآية، واستدلوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لما صام حتى بلغ كراع كديد فقال أخبر عن أناس أنهم صاموا قال أولئك العصاة أولئك العصاة، لأنهم الرسول أفطر وهم صاموا، فقالوا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، فقالوا كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. اقرأ كلام المؤلف وننظر ماذا قال.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأهل الظاهر يحتجون وأهل الظاهر يحتجون بمذهبهم بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس، فكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وهذا يدل على نسخ الصوم. قال أبو عمر والحجة على أهل الظاهر إجماعهم على أن المريض إن صام أجزأه صومه.
يعني ابن عبد البر ذكر هذا في التمهيد، ابن عبد البر اللي هو أبو عمر ابن عبد البر قال الحجة عليهم حتى قال هذا القول مهجور، القول الذي يقولون به قول مهجور ولم يقل به أحد، فالقول هو قول الجمهور أنه يجوز للمسافر الصوم والفطر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأما المسألة الثانية،
وهذا يرجع إلى أمر بعض العلماء توسط في هذه المسألة فقال ينظر أن من وجد قوة، وفي بعض الأحاديث ترشد إلى هذا، فصام فله ذلك فلا حرج، ومن وجد ضعفا فأفطر فلا حرج، فهو بحسب حال الإنسان، وإن كانوا يقولون الفطر أفضل، الفطر أفضل لأنه رخصة من الله عز وجل. وهذا يرجع يجعلنا نرجع إلى أمر آخر، هل الفطر رخصة أو عزيمة؟ العزيمة هي التي لا يجوز للإنسان أن يتركها، والرخصة يجوز له أن يتركها، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته أو فاقبلوا رخصته. فهل الفطر في السفر هل هو رخصة أو عزيمة؟ منح أهل الظاهر ومن نحى نحوهم يرون أنه عزيمة، فإذا كان عزيمة لا يترك، ومن رأى أنه رخصة قال إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، إن شاء أفطر وإن شاء لم يفطر وإن شاء صام، والصيام والفطر أفضل، والفطر أفضل. وهذا هو القول الوسط أن من وجد قوة فصام فلا حرج، ومن وجد ضعفا ونحو ذلك جاز له الفطر. قالوا هم محجوجون الظاهر إجماعهم على أن المريض إذا صام أجزاء المريض والمسافر، جاء في آية واحدة، فكيف يفرقون بين المسافر وبين المريض؟ الأصل أنهما في حكم واحد، وهذا هو استصحاب حال الإجماع إلى محل الخلاف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأما المسألة الثانية وهل هي الصوم أفضل أو الفطر؟ إذا قلنا إنه من أهل إذا قلنا إنه من أهل الفطر على مذهب الجمهور فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب، فبعضهم رأى الصوم أفضل، وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة، وبعضهم رأى الفطر أفضل، وممن قال بهذا القول أحمد وجماعة، وبعضهم رأى أن
أحمد أيضا مع الفريق الأول، ونص على هذا الخرقي في مختصر أن الصوم أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وبعضهم يرى أن ذلك على التخير وأنه ليس أحدهما أفضل. وسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لبعض ظاهر المنقول ومعارضة المنقول بعضه بعضا، وذلك أن المعنى المعقول من إجازة الفطر للصائم إنما هو الرخصة له لمكان رفع المشقة عنه، وما كان رخصة فالأفضل ترك الرخصة. ويشهد لهذا حديث حمزة بن عمر الأسلمي، خرجه مسلم أنه قال: يا رسول الله، أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وأما ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر أن تصوم في السفر، ومن رأى أن آخر فعله عليه الصلاة والسلام كان الفطر فيوهم أن الفطر أفضل، لكن الفطر لما كان ليس حكما وإنما هو من قبل المباح عسر على الجمهور أن يضع المباح أفضل من الحكم. وأما من خير في ذلك فلمكان حديث عائشة رضي الله عنها.
وأما من خير في ذلك، من قال بالتخير بين الصيام وبين الفطر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما من خير في ذلك فلمكان حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سأل حمزة بن عمر الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. خرجه مسلم.
نعم. نرجع الآن إلى كلامه. قال: والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لظاهر بعض المنقول. المفهوم من الصيام أنه الصيام، لبعض لمعارضة المنقول بعضه لبعض، والمنقول ورد حديث حمزة بن عمرو الأسلمي وغيره في التخيير بين الصيام وبين الإفطار، وغير الأحاديث التي استدل بها الظاهرية، وذلك أن المعنى المعقول من إجازة الفطر للصائم إنما هو الرخصة له، الرخصة، والرخصة تقدمت معنى هي انتقال الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر، الحكم إذا انتقل من الإلزام مثلا إلى الإباحة هذا رخصة من صعوبة إلى سهولة لعذر، العذر هو المشقة التي تحصل للصائم، وما كان رخصة فالأفضل ترك الرخصة، هذه لا تسلم للمؤلف. هل الأصل الأفضل العمل بالعزيمة أو العمل بالرخصة؟ بعضهم رأى أنه رخصة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن السفر، عن القصر في السفر، قال: رخصة، صدق الله بها عليكم، فاقبلوا من الله صدقته. نعم. قال: ويشهد لهذا حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، خرجه مسلم. وهذا الحديث فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وكثير من الناس يسأل هذا السؤال، يقول: أنا أسافر ولا أجد حرجا في السفر لا أجد عطشا ولا تعبا فأريد أن أصوم، نقول أولا الحكم علق بالسفر ولم يعلق بالمشقة، الحكم علق بالسفر ولم يعلق بالمشقة. المشقة قال العلماء لما كانت المشقة غير منضبطة تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن وباختلاف الأحوال، تختلف من شخص لآخر. شخص يسافر بالطائرة وآخر يسافر بالسيارة وآخر يسافر ربما على جمل أو على غيره أو يمشي، فهذه تختلف من شخص لآخر. وكذلك باختلاف الأزمان، زمن حر وزمن برد، زمن فيه مواصلات وزمن ليس فيه مواصلات، وباختلاف الأماكن قد يحصل في هذا المكان من وسائل النقل ما لا يحصل في مكان آخر، وباختلاف أحوال الإنسان، هذا إنسان صحيح شباب وهذا شيخ كبير، هذا صحيح في بدنه وهذا مريض، فهي غير منضبطة غير منضبطة. فضبطت ونيط الحكم بأمر ينضبط وهو السفر. السفر هذا الذي يجوز للمريض أن يفطر فيه، ربما يتعرض له المؤلف، هو السفر الذي يجوز أن تقصر فيه الصلاة. ومتى يفطر؟ إذا فارق العمران خلفه، عمران البلد الذي يخرج منه، جاز له الترخص. وإذا كانت هذه المسافة كما ذكرنا 4 برد أو ما يقارب 80 كيلو، هذه يجوز للإنسان أن يترخص فيه. فأنيط الحكم بالسفر بدلا من الحكمة التي هي المشقة. وهذا مثل ما حصل مع العلماء في القتل العمد العدوان، قالوا لما كانت العمدية ربما تختلف من شخص لآخر أنيط الحكم بالقتل العمد العدوان، هذا الذي يجب فيه القصاص. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما المسألة الثالثة وهي هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود أو غير محدود، فإن العلماء اختلفوا فيها، فذهب الجمهور إلى أنه إنما يفطر في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وذلك على حسب اختلافهم في هذه المسألة، وذهب قوم إلى أنه يفطر في كل ما ينطلق عليه اسم سفر، وهم أهل الظاهر.
نعم، كل ما يسمى. وهذه المسألة أيضا إذا قلنا كل ما ينطلق عليه سفر، شخص مثلا ذهب الآن مسافة 80 كيلو، قد يقول قائل إن هذه المسافة لا تسمى سفرا في عرف الناس، في عرف الناس لا تسمى سفرا، فهل نعتبر هذا كل ما يطلق أو ما ينطلق عليه اسم السفر سواء كان قريبا أو بعيدا، هذا ما ينطلق عليه اسم السفر، أو لا ينطلق إلا على السفر البعيد؟ السفر البعيد، فالذي ذهب إليه الجمهور إنما يفطر في السفر الذي تقصر فيه الصلاة. وقلنا هذه المسألة معروفة من كلام ابن عباس لما سئل يعني في المسافة التي يقصر فيها المسافر، قال يقصر من مكة إلى عسفان، ومن مكة إلى الطائف، ومن مكة إلى جدة ونحو ذلك، يعني ما يقارب 80 75 شيء من هذا القبيل. فهي يقول 4 برد: إن البريد من الفراسح 4 ولفرسخ فثلاث أميال اشعلوا، يعني إذا ضربت تقريبا تقارب هذا 48 ميل، تقارب 70 كيلو أو نحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والسبب في اختلافهم معارضة ظاهر اللفظ للمعنى، وذلك أن ظاهر اللفظ أن كل من ينطلق عليه اسم مسافر فله أن يفطر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما المعنى المعقول من إجازة الفطر في السفر وهو المشقة، فلما كانت لا توجد في كل سفر وجب أن يجوز الفطر في السفر الذي فيه مشقة، ولما كان الصحابة كلهم مجمعون على الحد في ذلك وجب أن يقاس ذلك على الحد في تقصير الصلاة.
نعم. يقول: لو قال إنسان: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يعني مطلق السفر، من كان منكم مريضا أو على سفر، أي سفر يصدق على السفر الطويل والقصير، فهذا رأي لأولئك الذين يقولون يفطر في أي سفر كان، كل ما يسمى سفر. إذا قلنا 50 كيلو مثلا سفر، يقصر في 50 كيلو لأن هذا يسمى سفرا عند الناس. إذا قلنا 100 كيلو لا تعتبر سفر عند الناس، لا تعتبر سفرا، لا يفطر فيها. فهو يقول هو تعلق بالنكرة هنا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، والنكرة في سياق الإثبات تكون مطلق، لفظ مطلق يصدق على أي فرد من الأفراد، على القليل إذا أطلقناه على القليل كفى لأنه سفر. قال: وأما المعنى المعقول من إجازة الفطر، المعنى المعقول العلة التي شرع من أجلها، المعنى المعقول، والمؤلف يعبر كثيرا بالمعنى المعقول، يعني العلة التي تعقل من إجازة الفطر ما هي؟ العلة المعقولة هي المشقة، من وجد مشقة فصام كان حسنا، ومن لم يجد فأفطر كان حسنا. فيقول: والمعنى المعقول من إجازة الفطر في السفر فهو المشقة، ولما كانت لا توجد في كل سفر، سفر القليل 30 كيلو مثلا أو 50 كيلو، هذه لا توجد فيه مشقة، وجب أن يجوز الفطر في السفر الذي توجد فيه المشقة. ولما كان الصحابة كأنهم مجمعون على الحد في ذلك وجب أن يقاس ذلك على الحد في تقصير الصلاة، يعني لما كانوا كأنهم مجمعون على أنه من وجد مشقة أفطر، وجب أن يقاس ذلك على الحد في تقصير السفر، في القصر في الصلاة. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما المرض الذي يجوز فيه الفطر فإنهم اختلفوا فيه أيضا، فذهب قوم إلى أنه المرض الذي يلحق من الصوم فيه مشقة وضرورة، وبه قال مالك. وذهب قوم إلى أنه المرض الغالب وبه قال أحمد. وقال قوم إذا انطلق عليه اسم المريض أفطر. وسبب اختلافهم هو بعينه سبب اختلافهم في حد السفر.
نعم، يعني هنا المريض نفس الشيء، هل كل مرض؟ يعني بعض العلماء أولا في الجملة لا خلاف بينهم في أن المرض مبيح للفطر، هذا بإجماع، لكن المرض يختلف، منه المرض الذي يتضرر منه الإنسان وينفعه الفطر لو أفطر، مرض يتضرر منه الإنسان وينفعه الفطر لو أفطر، فهذا لا شك أنه يجوز له الإفطار. ومرض لا يتضرر منه الإنسان، نعم قد يتألم لكن هذا الألم لا يمنعه ولا ينفعه لو أكل. إنسان فيه مرض أو ألم في أصبعه، هل لو أكل يخف هذا المرض؟ لا يخف. أو فيه مرض في ضرسه مثلا، لو أكل هل يخف عنه ذلك؟ لا. فهذا هو الذي في محل. أما المرض اليسير فهذا لا يجيز الفطر. فالظاهر من هذا أنه ما ذهب إليه الجمهور هو المرض الذي يتضرر منه الإنسان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما المسألة الرابعة وهي متى يفطر المسافر ومتى يمسك، فإن قوما قالوا يفطر يومه الذي خرج فيه مسافرا، وبه قال الحسن والشافعي وأحمد. وقال الطائفة لا يفطر يومه ذلك، وبه قال فقهاء الأمصار.
خلاص اكفي يا شيخ.
أحسن الله إليكم.
يعني أحيانا بعض الأمراض، لكن الطبيب هو الأصل في هذا، إذا قال المريض لا تأكل لا تصم فيؤخذ بقوله الطبيب المسلم الثقة، إذا قال لا تصم فهو أدرى بحالك، هنا تأخذ بقوله. وبعض الأمراض قد يستوي فيها الطبيب وغيره، مرض إنسان معه مثلا مرض يحتاج إلى الأكل كاستفراغ أو استهال أو شيء من هذا، يكفي واحد.
أحسن الله إليكم. يسأل هل يجوز الفطر قبل أن يسافر وهو في منزله، أم لابد أن يخرج من البلد؟
الصحيح في هذا أن الإنسان لا يبدأ بالترخص إلا بعد أن يفارق عمران البلد، إذا ترك عمران البلد خلفه جاز له الترخص. أما في بيته فليس مسافرا، وليس مسافرا ما دام في بيته. نعم. ترخص بالقصر هو رخصة عند جمهور العلماء، وعند الحنفية هو عزيمة يعتبر واجبا، حتى إنهم رتبوا على ذلك أن الإنسان إذا صلى الظهر أربعا في السفر، قالوا إن جلس للتشهد بعد الثانية فيكون هذا جائزا ويجزئه، لأن السلام ليس واجبا عندهم. وأما إن لم يجلس فصلاته باطلة. فالقصر عند العلماء سنة، لكنه سنة مؤكدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في سفره أنه أتم، ما نقل عنه أنه صلى أربعا، كل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين، يعني الظهر أو العصر أو العشاء، هذا المنقول. فالقصر أفضل عند العلماء. نعم، هذا هنا يقول إذا إنسان ما يدري كم يمشي، هل 80 كيلو أو 40 أو 50، الأصل في هذا أنه لا يترخص لأنه قد تكون المسافة أقل، لكن إذا مثلا مشى فوق 80 جاز له القصر لأنه يعتبر هنا مسافر. ولو لم ينوي السفر، ولو لم ينوي، ما دام مشى هذه المسافة جاز له. نعم، الأصل يقولون الحكم قد يبنى على المظنة ليس على بدل المئنة، أي بدل لأن المشقة مظنة، أو السفر مظنة للمشقة، السفر مظنة للمشقة، وقد تحصل وقد لا تحصل، فلو لم تحصل جاز له الترخص. نعم، يقول بجوار مسجدين أحدهما أحد خطباء المسجدين يصلي الفجر في جماعة والآخر لا يصلي الفجر في جماعة، هل في أفضلية في صلاة الجمعة عند أحدهما؟ ألا أدري، هذا الذي يقول لا يصلي في جماعة يعني يصلي في البيت لا يصلي في جماعة، أو أنه ينام؟ لا شك أن من صلى الفجر في جماعة هو أفضل، وهذا إذا قلنا بالقول الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة، واجبة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعمى قال إني لا أجد قائدا يلائمني، يعني إلى المسجد، والمدينة كثيرة الهوام إلى آخره، قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب، لا أجد لك رخصة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحضور لصلاة الجماعة وهو رجل أعمى، فصلاة الجماعة واجبة، وقال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمع والجمعات أو لأحرقن عليهم بيوتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالجماعة واجبة، وإذا كان هذا الإمام قد يكون يحصل أحيانا ينام، أما إذا كان هذه عادة له لا يصلي في المسجد ولا يهتم بالجماعة فلا شك أن صلاة الجمعة خلف من هو محافظ على الصلاة في جماعة أو لا، والله أعلم. نعم، عليك ولا عليها؟ طيب، هذا يقول إذا استلف مالا من شخص، من أخي أو من أخت أو من غيرهم، فهل على صاحب المال زكاة؟ زكاة الدين هذه فيها خلاف بين العلماء، بعض العلماء يرى أنه لا زكاة في المال في الدين، وبعضهم يرى أنه إن كان على موسر وباذل تجب فيه الزكاة، وإن كان على رجل مماطل أو ليس عنده مال فهذا ليس فيه زكاة. وبعضهم يقول إذا قبضه يزكيه لسنة واحدة. نعم.
بسم الله عليكم. هذا سائل يسأل في العشر الأواخر من رمضان يبعد الشغل عني أكثر من 80 كيلو، فهل يجوز لي الفطر في هذه الحال؟
إذا كان كذلك يجوز له الفطر، يجوز لك الفطر، وإن صمت استطعت أن تصوم مع الناس هذا خير. نعم. لا، هو مذهب آخر ليس من ضمن المذاهب الأربعة، لأن الظاهري داود الظاهري كان شافعيا ثم ترك الشافعي ووضع مذهبا جديدا، أو يعني صار له أتباع جعلوه مذهبا، فالظاهرية مذهب آخر، مذهب خامس. ولذا العلماء اختلفوا في اعتبار خلاف الظاهرية، هل يعتبر خلاف الظاهرية؟ بعض العلماء تشدد في هذا وقال لا يعتبر، لأنهم ينكرون القياس، وأكثر الأحكام ثبتت بالقياس، فلا يعتبر خلاف الظاهرية، ولأن وهذا الخلاف أيضا خلاف الظاهرية، قالوا وقع بعد الإجماع، بعد المذاهب الأربعة التي تقريبا لا يخرج الحكم عنهم والحق عنهم، فهو إحداث قول آخر، والعلماء مختلفون إذا أحدث قول ثالث بعد أن اختلف العلماء مثلا على قولين، وجاء شخص بقول ثالث هل يعتبر؟ الأكثر أنه لا يعتبر القول الثالث الذي يحدثه المتأخر، فهذا جهة من لا يعتبر. وبعضهم يعتبر أقوالهم ويقول إلا إذا خالفوا القياس الظاهر الجلي، إذا خالفوا قياسا ظاهرا جليا فهذا لا يعتبر خلافهم فيه. نعم، نعم، إذا خالفوا القياس مثلا في مسألة قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قالوا هذا لا يدل على تحريم الضرب، ضرب الأب، قالوا هذا مخالف لجميع المذاهب، قالوا ولولا أن الله قال، لكن لا يقولون بضرب الوالدين، لكن يقولون هذه الآية ليس فيها دليل، يقول ولولا أن الله قال، حتى ابن حزم يقول هذا في المحلى، يقول لولا أن الله يقول وبالوالدين إحسانا والضرب ينافي الإحسان لقلت بجواز الضرب. فهم ظاهرية يأخذون بظاهر النصوص، ولهذا عقد ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين مقارنة بين الظاهرية وبين المفرطين في القياس، قال الظاهرية عنوا بالنصوص والآثار وجمعوها، وهذه تعتبر حسنة لهم حتى لا تكاد تجد مسألة إلا وقالوا فيها بدليل، فهذه حسنة لهم. قال وتركهم القياس الجلي أنهم لم يستثمروا النص، لم يستثمروا النص، الجمهور عملوا بظاهر النص وبما يستفاد من النص، واستنبطوا معاني كثيرة، معاني كثيرة من النص، فجمعوا بين الاستدلال بالنص وبين الاستنباط من النص، فهذه حسنة لغيرهم. وكذلك إعمالهم للأقيسة الصحيحة، إعمال الجمهور للأقيسة الصحيحة، لأن القياس هو الميزان. فبهذا يعني هؤلاء لهم جانب إيجابي ولهم جانب سلبي كما يقال. نعم. إذا 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 كان أقل من 4 أيام يجوز له، لكن إذا كان أكثر من 4 أيام لا يجوز. يعني عنده بيت، كيف يعني يقيم؟ عنده بيت أو جاء لعمل أو جاء لا ليست واجبة. يجوز الإمام أن يصلي بدون، لكن ينبغي للإمام أن يكون على أكمل هيئة. لا ليس عليه شيء. يجوز الإمام أن يصلي وهو كاشف الرأس، لكن ينبغي أن يكون على هيئة حسنة، يلبس أحسن ثياب وهكذا. نعم. نعم. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة قصر الصلاة 20 يوما، فبعضهم يقول هذا، أو في تبوك قالوا هذه مدة إقامته، فقصر هذه المدة وبعد هذا رجع المدينة أو رجع. وغيرهم الذي يقول يجوز أكثر ولو مكث ما مكث، قالوا استدلوا بقصة ابن عمر وغيره في أذربيجان، قصروا أكثر من 2 شهر قصر الصلاة. وهذا عند الجمهور يحمل على أنه لم يعرف متى يرجع، والمسافر إذا لم يعلم متى يرجع، أنت ذهبت وسافرت وأنت لا تعلم متى ترجع، ذهبت إلى مكة وأنت من أهل المدينة وقلت أخرج اليوم أخرج غدا لا تدري متى، فلك أن تترخص ما دمت لم تحدد المدة التي ستسافر. هل يجوز ليأخذها من يقول مؤسسة تجمع الزكاة، هل يجوز لها أن تأخذ نسبة من هذه المال، سواء 15% أو أكثر أو أقل؟ أقول الظاهر أنه لا يجوز لها ذلك، لأن الصدقات محددة والله تولى قسمتها بنفسه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، والعاملين عليهم من يبعثهم الإمام لجبي الصدقة، هؤلاء يعطون منها، ليست الجهات التي تحفظ هذه الزكاة، هذا له أن يعطيها من ماله الخاص، يدفع لهم يقول أنت تريد أن نوزع عنك الزكاة، أعطنا مبلغ من المال، فيعطيهم من ماله الخاص، لأن هذا حق للفقراء والمساكين المنصوص عليهم في الآية، فليس له أن يعطي أحدا منها. نعم. أنت ما أنت قاصد يعني، ما كان من غير قصد لا يضر الصائم، كتراب الطريق ونحو ذلك، وهذه الأشياء التي لا يشعر فيها الإنسان لا يضر، عليه أن يتحرز منها وأن يتحفظ ما استطاع من هذه الأمور، لكن لو ابتلع شيئا من غير قصد فصيامه صحيح. القبر والروضة، القبر الأصل أن لا يكرر الإنسان، لكنه يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دام هنا يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط ذلك أن يذهب إلى القبر ولو من مكانك هذا. ولهذا قال ابن عمر لرجل: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أولا هذا ينبني على يعني من أكل في أول النهار فليأكل في آخره، يعني ما دام أفطر كيف يتم صومه إلا إذا رجع يعني قبل الإفطار وقال أمسك، لا أنه يعتبر له ذلك اليوم، إنما حتى لا يتهم. بعض الناس يراك تأكل في رمضان ولا يعرف عذرك فيتهمك بأنك متهاون في الدين وشيء من هذا، فهذا لا مانع إذا أمسك من أجل هذا. ويقول ماذا؟ أيوة الخروج، نعم الخروج للنزهة، هل ما يجيز للإنسان الفطر؟ بعض العلماء يقول أن يكون السفر يعني مباحا فهذا يجوز له أن يفطر حتى وإن خرج للنزهة على الصحيح، لأن الله ذكر السفر مطلقا ولم يحدد، إلا الخلاف بينهم في سفر المعصية. فسفر المعصية قال بعض العلماء لا يجوز له أن يترخص، لأن الترخص إعانة له على معصيته، وهذا يفرقون بين العاصي في سفره والعاصي بسفره، العاصي في سفره والعاصي بسفره. العاصي في سفره يعني شخص سافر ثم ارتكب معصية في سفره، سرق مالا مثلا، هذا عاصي في سفره، قالوا هذا يجوز له أن يترخص، لأن هذا لم يقصد هذا الشيء، وإنما بعد أن حصل له أو كذا فعله. وعاص بسفره، السفر أصلا معصية، مسافر من أجل أن يفعل حراما، مسافر من أجل أن يفعل حراما، فهذا عاص بسفره، قالوا هذا لا يجوز له أن يترخص، والله أعلم. نعم. وسلام فقط، وإن قلنا زيارة فالزيارة تأتي من مكان بعيد، هذا الأصل، لكنه يعني بعرف الناس الآن زيارة، ونحن ما نقول إن هذا الأمر يعني لا يجوز، لكن أقول يعني بعض العلماء بل السلف، قال ابن عمر رأى رجل قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، وحيثما كنت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبلغ سلامك. حتى بعض الناس الآن يقول أوصاني فلان أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إذا أوصاك شخص قل سلم أنت من هنا على النبي صلى الله عليه وسلم وستبلغ سلامك للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا يعني ينبغي أن يضع شيئا أولا، لصق أو شيء من هذا حتى تمنع نزول الدم، والدم إذا نزل على الإحرام يجب عليه أن يغسله إذا علمه أن الدم نجس، فالذي يسقط على الإحرام يجب أن يغسله، لأنه إذا أراد أن يصلي لا يصلي في النجس، إلا إذا كان شيئا يسيرا فهذا يعفى عنه، إذا كان شيئا يسيرا فهذا يعفى عنه. نعم. هنا يعني أرى أن الإنسان يصلي ما لم أدرك الجماعة، لأن عند العلماء إذا المسافر صلى خلف مقيم أتم، إذا صليت خلف مقيم تتم، ولا تصلي في بيتك، لأن الصلاة في المسجد بألف صلاة في النبوي، فلا تصلي لأنك مسافر تقول أنا أقصر، أو لا أصلي مع الجماعة تترك الجماعة، تصلي مع الجماعة، وإذا صليت خلف الإمام المقيم يجب عليك أو ينبغي لك أن تتم، فهنا لا حرج إن شاء الله. نعم. حتى في المسجد النبوي. هذا الظاهر. لكن الصلاة إذا صلى في البيت أفضل من 1000 في المدينة.